كيف قلبي دي أصولة عابر بلالي ونهاري وجنة تتقابلها ناري عابر بلالي ونهاري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بألف خير. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. في الساعة 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:26. في الساعة 6:40 تستمعون إلى برنامج معالم النور، 5 دقائق لسلامتك، يأتيكم في 7:01. صفحات من التاريخ في الساعة 7:09 بعد ذلك تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال. على رأس الساعة أي في الساعة 8 تماما نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم هذا البرنامج في 8:18. أحبتي تستمعون إلى برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية في الساعة 8:34. في تمام الساعة 9 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. في 9:15 يأتيكم برنامج ألوان ثقافية، بعد ذلك تستمعون إلى آداب شرعية لحياة طيبة. موعدكم مع نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 10 تماما. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الثامن من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية برنامج يقدمه لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يستعرض لحضراتكم الإجراءات والإنجازات التي تحققت بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وخاصة بعد فرض العقوبات الظالمة على الجمهورية الإسلامية، وذلك باتجاه النهوض بالإنتاج كما ونوعا وتجاوز الآثار السلبية للعقوبات من خلال التركيز على محور التنمية. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية برنامج يأتيكم أيام الجمعة في الساعة 5:50 عصرا، ويعاد لحضرتكم بثه صباح السبت عند الساعة 8:30 بتوقيت طهران. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن مستمرون معكم إن شاء الله في بحث سورة الحمد، وابتدأنا ببسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا في نهاية الحلقة السابقة بأنه جاء التأكيد في الروايات على ذكر بسم الله، وأن بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من القرآن. بتعبير آخر هي آية مستقلة يقرأه الإنسان في القرآن الكريم. مثلا في رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: لمن لا يقرأ بسم الله في الصلاة، البعض لا يقرأها، أو لمن لا يراها أنها جزء من السورة. هكذا قال الإمام الباقر سلام الله عليه: سرقوا أكرم آية. أكرم آية هي بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: سرقوا أكرم آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، وينبغي الإتيان بها عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه. هذا الذي ذكرنا في الحلقة السابقة، أنه بسم الله فيها بركة. عندما أبتدئ باسم الله، ليس فقط مثلا في محاضرة، في حديث، في كلمة، وهذا جيد، ولكن في كل عمل الإنسان بينه وبين ربه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك، تمنع البلايا، تمنع الرزايا، وهذا مجرب حقيقة، فضلا عن تأكيد الروايات، وربما نشير إلى روايات أخرى في ذلك. مثلا الشيخ المطهري، العلامة الشيخ المطهري قدس الله نفسه، في تفسير سورة الحمد ينقل أنه يذكر مجموعة من الأصحاب والتابعين يذكرون أنه بسم الله هي جزء من القرآن، جزء من السورة، من قبيل ابن عباس، عاصم، ابن عمر، ابن الزبير وغيرهم يرون أن بسم الله هي جزء من السورة. إذن كل السور تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم باستثناء سورة واحدة، ألا وهي سورة التوبة. طيب لماذا في سورة التوبة لا يوجد بسم الله الرحمن الرحيم؟ التوبة تبتدئ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هكذا سورة التوبة. في الروايات خصوصا عن أمير المؤمنين هناك رواية تقول أنه بسم الله الرحمن الرحيم هي بداية الرحمة، إعلان رحمة، وفي سورة البراءة إعلان براءة وغضب شديد على المشركين، ولا تناسب بين الرحمة وبين الغضب، ولذلك رفعت بسم الله الرحمن الرحيم من بداية سورة براءة. وأيضا هذا الدليل عندما نقول فقط سورة براءة لم تبتدئ بسم الله، لم تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، فقط سورة التوبة لم تبتدئ، إذن معناها بقية السور عندما ابتدأت معناها هي جزء من القرآن، جزء من هذه السور. طيب نظرة عامة لبسم الله الرحمن الرحيم، أولا كما ذكرنا أنه هي تمثل الصبغة الإلهية، سابقا ذكر أنه هي شعار مسلمين، هي كذا، هي تمثل الصبغة الإلهية، الجهة، الوجه. عندما أبتدئ بعمل وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أنا جعلت بوصلتي في الحركة، جهتي في الحركة جهة إلهية، أقول بسم الله، يعني الصبغة صبغة إلهية، وهذا أمر مهم في كل الأعمال. إذن توحيد المسلمين، وجهة المسلمين دائما تبتدئ باسم الله، باتجاه الله سبحانه نبتدئ بالله ونتجه إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله أيضا هي رمز للتوحيد، رمز لوحدانية الله، أعلن أنا كمسلم أنني موحد لله، أنني أؤمن بوحدانية الله. لذلك عندما نذكر باسم شيء آخر هو نوع من الابتعاد عن الله، هو نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك دائما الأنبياء يقولون بسم الله، النبي، أهل البيت، الأولياء، العلماء، الفقهاء، بسم الله بسم الله بسم الله. وهذه ينبغي أن تبقى خصوصا في بلداننا الإسلامية. وأنا هنا يعني أوصي المجالس النواب ومجالس البرلمانات في الدول الإسلامية ألا تبتدئ باسم الشعب. صحيح الشعب المسلم وكذا، وهم منتخبون من قبل الشعب، لكن لتبقى الصبغة صبغة إسلامية، صبغة واضحة، وهي ليس فقط إسلامية، هي صبغة توحيدية عالمية، صبغة إلهية يؤمن بها اليهودي والمسيحي والمسلم والكل. بالتالي الآن نحن في البلدان الإسلامية حتى مع وجود أقليات غير مسلمة، لكن هي تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تؤمن باسم الله، هي ليست لا هي مذهبية ولا طائفية ولا. لذلك بسم الله تبقى، بسم الله هي كلمة أساسية ووجهة أساسية للإنسان بشكل عام، الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ثالثا بسم الله هي رمز للبقاء، رمز للخلود. أنا عندما أرتبط بشيء بموجود خالد لا يفنى، إذن أنا ارتبطت بشيء مستمر، بشيء خالد، جعلت لنفسي خلودا، هي رمزية للبقاء، رمزية للخلود، رمزية لديمومة الإنسان المرتبط، لأن كل شيء فاني إلا الله سبحانه وتعالى. بسم الله أيضا هي رمز لعشق الله، للتوكل على الله. عندما أقول بسم الله، إذن أنا عاشق لك يا إلهي، أنا متوكل عليك يا إلهي. الإنسان يعشق من هو رحمن رحيم. عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أنا أنتسب إلى، أعلن عشقي وقلبي يمتلئ عشقا وحبا لله سبحانه وتعالى. أيضا بسم الله هي رمز للخروج من التكبر وإظهار العجز. أنا لا أقول باسمي، لا أعتمد على نفسي لأنني ضعيف، فقير، عاجز. عندما أقول بسم الله، إلهي أنا أعتمد عليك، أتوكل عليك، إذا أنا عاجز، أنا فقير، لا حول لي ولا قوة إلا بالله. أمام الساحة الإلهية على الإنسان أن يعلن عجزه وفقره. سادسا بسم الله هي الخطوة الأولى للعبودية. عندما أقول بسم الله، يا الله توكلنا على الله، هي حركة إلى الله، هي حركة في العبودية، في العبادة. عندما نبتدئ نقول أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدئ بصلاتنا، بعبادتنا، بإفطارنا، بسحورنا، بصومنا، بحجنا، بإنفاقنا، بكل شيء. إذن هي الخطوة الأولى في مسير العبودية والحركة إلى الله سبحانه وتعالى. سابعا بسم الله تمثل الفرار من الشيطان، الفرار من الطاغوت، والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه من يذكر بسم الله معتقدا بها فإنه لن يؤثر عليه لا شيطان ولا وساوس ولا أهواء وغير ذلك. دائما إذا ذكرنا بسم الله بسم الله، والله يشاهدنا بأننا دائما نذكره، دائما نقف عنده، لذلك سوف يسددنا. لذلك نقول في الدعاء ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ثامنا بسم الله هو عامل لقداسة الأعمال، ضمان للأعمال، كما ذكرنا وكررنا هذه أنه ضمان وحصانة للأعمال، وهي قدسية أيضا للأعمال. عندما أقول أفضل موجود هو الله، دائما عندما كل عمل أقول بسم الله، أضع الله دائما نصب العين، حتى لمن لا يصلي، حتى لمن غير ملتزم. بالتالي الكل موحدون، كل البشرية تؤمن بالله سبحانه وتعالى بشكل عام، يعني في أوساطنا التي نعيش بها. بسم الله أيضا، ونختم بها لانتهى الوقت، بسم الله أيضا هو بيان النية والدافع. أقول إلهي أنا باسمك أتوكل وإليك أتجه، الباعث والهدف هو الله، البداية منك والنهاية أيضا إليك، لذلك إعلان النية. وقصدي هو أنت، لا قصد الناس ولا الأهواء ولا الطواغيت ولا الأماني ولا الشهوات وأمثال ذلك. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قولا، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين، اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، ونلتقي مرة أخرى في معالم النور، فأهلا ومرحبا. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا وسهلا بسماحته.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، ما زلنا في أجواء التأويل، وبوجه خاص كنا قد توقفنا عند رأي الشهيد محمد باقر الصدر حول معنى التأويل، ووجدنا في رأيه رضوان الله عليه تميزا كبيرا، حيث أخذت الأمور الآن تتضح أكثر من ذي قبل حول معنى التأويل ومعنى التفسير.
نعم.
وقلنا في اللقاء الماضي أن هناك لكم بعض التعليقات ولنا بعض الاستفسارات، سوف إن شاء الله ننجز هذا الوعد، ولكن قبل أن نقدم على هذه الخطوة نرجو أن تلخصوا للإخوة والأخوات المستمعين رأي الشهيد الصدر مرة أخرى حول التأويل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ملخص رأي السيد الشهيد في خصوص هذا المصطلح وهو التأويل، طبيعي يختلف عما كان متصور بأن التأويل بمعنى التفسير أي بيان مدلول اللفظ، وإنما في نظره أن التفسير بمعنى التفسير بالمعنى. أما ما هو الشاهد الذي اعتمد عليه في هذا الأمر؟ قلنا الطريقة الاستقرائية التي استعملها السيد الشهيد في موارد استعمال كلمة التأويل في القرآن الكريم، حيث أنها وردت في 7 سور من القرآن الكريم. هذه الموارد لاستعمال لفظة التأويل وجدنا فيها أن التأويل بمعنى ما يؤول إليه ذلك المعنى، ما يرجع إليه ذلك المعنى. وأما معنى التفسير ومعنى بيان مدلول اللفظ اللي هو التفسير اللفظي، فهو غير وارد فيها في هذه الاستعمالات، عدا احتمال أنه يرد في كلمة تأويله في الآية التابعة لسورة آل عمران، الذي قلنا باعتبار إضافة المتشابه للتأويل يمكن أن يتصور أن التأويل هنا بمعنى التفسير اللفظي. ولكن السيد هناك بيّن بأنه حتى في خصوص هذا المورد لا تعني التفسير اللفظي، وإنما تعني التفسير بالمعنى، وهو الذي يساعد عليه ما يستفيده أهل الزيغ والباطل في إثارة الفتنة من تأويل المتشابهات، أي أن هذه المتشابهات ألفاظها دالة على معانيها، غاية الأمر أن تجسيد هذا المعنى تجسيده في صورة تثير الفتنة وتثير البلبلة في المجتمع هو من عمل أهل الباطل وأهل الزيغ، وخصوصا أن معظم الآيات المتشابهة تدور حول الغيب، فيمكن الاستفادة من هذه الآيات في خصوص هذا المورد. وبالتالي راح يكون مراد أو الاصطلاح كما يعبر الاصطلاح الذي نضيفه إلى الاصطلاحات المستعملة في علوم القرآن الكريم هو اصطلاح التفسير بالمعنى، ونقصد من التفسير بالمعنى هو دلالة المعنى على الصورة التي تجسدها. ولذلك عندما نأتي في سورة آل عمران وتحديد أن معرفة الآيات أو تأويل الآيات المتشابهة في خصوص الراسخين أو في بالنسبة لله والراسخين في العلم على اعتبار أن الله وحده الذي يعلم بالواقع الذي تشير إليه تلك المعاني ويعلم بكنه الأشياء، لذلك الله سبحانه وتعالى يختص علمه بمعرفة أن هذه الآيات المتشابهة ما هو الواقع التي تشير إليه هذه الآيات لعلم الله سبحانه وتعالى. و لأن الراسخين في العلم لما لديهم من هذه المرتبة، سنذكر هذا البيان في حلقات إن شاء الله مقبلة، لما لهم من هذه القدرة العلمية الله سبحانه وتعالى أيضا أعطاهم القدرة لمعرفة الواقع التي تدل عليه الآيات المتشابهة. ونتيجة للخلط بين تفسير اللفظ وتفسير المعنى المصطلح الذي أضافه أدى ذلك إلى الاعتقاد بأن التأويل المخصوص اللي هو الذي خص به علم الله سبحانه وتعالى هو تفسير اللفظ، وبالتالي إلى القول بأن قسم من آيات القرآن الكريم ما راح يكون لها معنى مفهوم لأن تأويلها مخصوص بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما يخالفه الوجدان. هذا ملخص تقريبا ما أفاده السيد الشهيد في بيان معنى التفسير بالمعنى اللي هو المصطلح الذي أضافه لذلك.
نعم أحسنت. بعد الآن التعرض لرأي ثلاثة من كبار رموز هذا العلم،
نعم،
وهذا الفن، وهم ابن تيمية والعلامة الطباطبائي والسيد الشهيد الصدر،
نعم،
وبالإضافة إلى رد الشيخ هادي معرفة على العلامة الطباطبائي وابن تيمية،
نعم،
ما هو تعليقكم على كل هذه الآراء؟ يعني كيف ومن أين يمكن أن يتضح معنى التأويل؟ هل من رأي ابن تيمية أو من العلامة أو من السيد الشهيد؟
طبيعي لابد أن تكون هناك مقدمة واضحة في الأذهان،
نعم،
أن نمو كل علم مثل النمو البشري مثل أي شيء ينمو على الأرض،
نعم،
العلم له حالة نمو، يعني يبدأ صغيرا ثم يتسع ويتشعب، ومقتضى تشعب واتساع اتضاح المطالب فيه تكون أكثر وضوح من غيرها،
نعم،
وطبيعي طريقة الباحث منهجيته في البحث وعمقه، يعني ذهاب الباحث إلى غور المبحث وإلى عمق المبحث يؤثر في إيضاح المطلوب. المتقدمون الذين رصدوا كلمة التأويل وجعلوها اصطلاحا في علوم القرآن وأسسوا إليها معنى التفسير اللفظي كما يشير سير الشهيد أو بيان مدلول اللفظ، في الواقع ما ذهبوا شططا، يعني قد تكون مراداتهم بحسب التتبع أو بحسب ضم بعض القرائن إلى بعضها مراداتهم هكذا، أن هذا النوع من التأويل مقتضي أن بيان مدلول اللفظ، بيان المدلول اللفظ فقط، يعني التفسير اللفظي. وحتى كلام العلامة الطباطبائي أو الشيخ ابن تيمية وإن كانوا أخذوا الجهة الأخرى، نظروا إلى الواقع من دون ربط اللفظ بالواقع، في الواقع
نعم.
سيد الشهيد يكاد أن يكون رأيه أولا معتمد على التجربة السابقة وغير منفصل في معرفته طبعاً عن تجارب السابقين، لابد أنه واقف على آراء المتقدمين ومحاول أن يجمع بين هذه الآراء، تقييدها، تهذيبها، حتى يصل إلى هذه النتيجة. ثم ولذلك تقريبا يكاد أن يكون رأيه شبه الرأي الاتفاقي، رأي نعم. التأليفي اللي نعم. يجمع بين من يقول أن التأويل دلالة اللفظ على المعنى تفسير لفظي، وبين أن يكون التأويل نظرة إلى الواقع شيء مجسم
نعم.
وبين أن يكون التأويل تفسير بالمعنى، يعني هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ وذلك الواقع الذي أشاروا إليه، دلالة المعنى على ما في الواقع، تجسيده وضعه في صورة معينة، في تجسيد معين. ولذلك سبق أن ذكرنا لعلم الله سبحانه وتعالى بالواقع ولعلمه بحقائق الأشياء وكنهها، يعلم بأن هذا المعنى لهذا الواقع، هذا المعنى لهذه الصورة لا غير. لأجل هذا يكون التأويل الذي طرحه السيد الشهيد، يعني بحسب وجهة نظري القاصرة، أنه أقرب للمعنى، وهو الذي ينسجم في بيان معاني الآيات في مواردها، وهي طريقة جيدة في استخدام الطرق الاستقرائية. طبعا الطريق الاستقرائي موجود في القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم نفسه مارس الطريقة الاستقرائية. السيد الشهيد استخدم هذه الأداة العلمية وهذا الأسلوب العلمي وهذا الطريق المعرفي في الوصول لبيان معنى التأويل من خلال طريقة الاستقرائية في موارد استعمال كلمة التأويل في القرآن الكريم، ولذا تكون هي أقرب وأوضح وأنسب أيضا مع استعمالات القرآن الكريم.
نعم.
وستزيدنا فهما في معرفة وإدراك ما المراد في التأويل في خصوص سورة آل عمران في الآية السابعة، في قضية أنه لا يعلم تأويل الآيات المتشابهات إلا الله والراسخون في العلم، كيف هذا يتم؟
نعم أحسنت. هذه إشارة مهمة للغاية، حيث الآن وقفنا على أن السيد الشهيد الصدر استفاد من تجارب السابقين، بالإضافة أيضا إلى نظره الثاقب وانفتاحه أكثر على الأفق القرآني واستخدام الطريقة الاستقرائية في الوصول إلى معنى مميز للتأويل والتمييز بين التفسير والتأويل. وطبعا هذا شيء طبيعي، يعني من الناحية العلمية لا يمكن أن نقول الآن بأن مثلا مخترع طائرة الكونكورد مثلا هذه هم لم يستفيدوا من فكرة الأخوان رايت مثلا. فهناك اكتشاف وهناك خطوة أولى، هذه الخطوة الأولى تتكامل وتتكامل إلى أن تصل إلى درجة كبيرة جدا من التكامل، وهذا لا يعني أن الخطوات توقفت، بل المجال مازال مفتوح، بمعنى أنه يمكن أن يأتي من العلماء أيضا من يضيف إلى رأي الشهيد الصدر ورأي الآخرين ويصل إلى معنى ربما يكون أوضح وأقرب أيضا إلى الصواب من آراء الآخرين.
نعم.
هذه طبعا ظاهرة مهمة جدا في كل النواحي العلمية والحياتية، يجب أن تكون أمام الأنظار في تقرير الأمور إن شاء الله. سمعت الشيخ، إلى الآن يعني أنا كمستمع لم يتضح لي بمعنى نهائي معنى التفسير والتأويل. يعني إذا سئلت ما هو التفسير وما هو التأويل سوف أقول أشياء، ولكن هذه الأشياء ليست واضحة في ذهني.
نعم.
فإذا سئلت هذا السؤال ماذا أقول؟ يعني إذا سألني أحد ما هو التفسير وما هو التأويل، وبالتالي طبعا الفرق بينهما، ماذا يمكن أن أقول بالاعتماد على كل هذه الآراء التي تفضلتم ببحثها وتوضيحها؟
التفسير هو دلالة اللفظ على المعنى، يعني كشف القناع عن هذا اللفظ، ماذا يقصد به، ماذا يعنى بهذا اللفظ. ثم بعد انتهاء مرحلة دلالة اللفظ على المعنى، هذا المعنى في أي صورة يتجسد.
نعم.
دلالة المعنى يعني التأويل المعنى وإرجاعه إلى الصورة التي يتجسد فيها هو الذي نعبر عنه بالتأويل. هذا الأمر يقتضي أنه يوجد نوع من الحالة، إذا صح التعبير، تباين بين التفسير والتبيين.
نعم.
في الصور المتقدمة ذكرنا أن التفسير بعضهم كان يجعل مترادف التفسير والتأويل.
نعم.
جماعة آخرين قالوا بأنه التفسير والتأويل ليس بينهم ترادف، ولكن يلتقون وأكو بعض الحدود يختلفون فيها. الآن في هذا المورد بعد هذا البيان تبين أن التفسير شيء والتأويل شيء آخر.
نعم.
لأن هذا دلالة اللفظ على المعنى وهذا تأويل المعنى إلى المصداق والصورة التي تصلح له وينطبق عليها.
نعم، إذن التفسير هو دلالة اللفظ
على المعنى.
على المعنى.
نعم.
يعني مثلا إذا قلنا وإذ استسقى موسى لقومه، الاستسقاء تعني كذا.
نعم،
هذا تفسير
بلا أشكال.
والتأويل هو تجسيد هذا المعنى.
نعم،
في صورة ما.
نعم.
إذن هكذا يكون التأويل مرحلة أوضح.
نعم.
وأخص من التفسير بهذا الشكل،
ولذلك اختص بالعلم بها.
نعم.
فقط الله والراسخون في العلم.
نعم، أحسنتم كثيرا. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان على هذا التوضيح المفيد في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما بعد سلسلة من البحث والنقاش. نشكره شكرا وافرا وجزيلا، ونشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين الذين رافقونا في هذه اللقاءات حول التأويل في برنامج معالم النور. لا أدري هل انتهى هذا الموضوع أم
يوجد له ذيل تتمة إن شاء الله.
نعم.
في حلقة قادمة.
إذن التتمة تأتي إن شاء الله في اللقاء القادم حول علم التأويل كعلم من علوم القرآن، على أن نبحث علما جديدا إن شاء الله آخر من هذه العلوم الشريفة والمقدسة. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا، قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك. منك حلا
أنت ما زلت بخير
أنت زلت تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النبي محظا قف على رسلك ملا تتأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا